على الشعب اليمني، وهو أيضا جريمة ينبغي التصدي لها. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن إيران كانت دائما مستعدة للحوار والمفاوضات، لكن ذلك يجب أن يتم من موقع متساوي. وأوضح عراقشي أن طهران تؤمن بالدبلوماسية والحوار وتعتبرها بديلا مناسبا عن سياسات الأحادية والضغوط غير العادلة والحظر الظالم، مشددا على ضرورة ضمان مصالح الشعب الإيراني وعدم التنازل عنها. كما وصف عراقشي الإيرانيين بأنهم شعب ذو كرامة وواثق من نفسه، لافتا إلى عدم خضوعهم لأي قوة أخرى. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 100 شخص أثر قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تخطي عدد الشهداء حاجز 500، لافتة إلى إصابة ما يزيد عن 900 آخرين منذ استئناف وحدات الكيان عدوانها على سكان القطاع الثلاثاء الماضي. هذا وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت منازل مأهولة في منطقتي عبسان الكريمة كبيرة وبني سهيلة بخان يونس جنوب القطاع، ما تسبب بمجازر مروعة. أعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة. واعترف جيش الاحتلال برصد صواريخ أطلقت من غزة مع دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وغوش دان والمستوطنات المحيطة بها، فيما أقر الإعلام العبري أن الهجوم تسبب بوقف هبوط وإقلاع الطائرات من مطار بن غوريون. ومن جهته دعا الناطق باسم كتائب أبو عبيدة الأحرار الأمة الانقراض في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة استكمال الدعم والإسناد لغزة لكسر شوكة الاحتلال وإجباره على وقف عدوانه. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن استهداف كتاب القسام تل أبيب بالصواريخ.
عام ونصف العام مر على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا تزال صواريخ المقاومة تخرج من بين الركام لتثبت أن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي هو عقيدة حياة للشعب الفلسطيني. كتائب القسام قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية. وقالت كتائب القسام في بيان إنها قصفت عمق كيان الاحتلال في مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة M90، وذلك ردا على مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة. ودوت صفارات الإنذار في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب إطلاق الصواريخ من غزة. وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من جنوب قطاع غزة، وزعمت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا، فيما أشار جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو اعترض صاروخا بينما سقط 2 في منطقة مفتوحة، ما أدى إلى تضارب في الأنباء حول اعتراض الصواريخ من عدمه. هذا وتعطلت حركة الإقلاع والهبوط في مطاري بن غوريون واللد. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن صواريخ اليمن تقاطعت مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب. وقال أبو عبيدة إن هذه الصواريخ تؤكد أن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالا من أحرار الأمة لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين. وأضاف أن المقاومة تحيي إخوان الصدق في اليمن على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في قطاع غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنا لوفائهم للأقصى وفلسطين. ودعا أبو عبيدة كل أحرار الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة. المقاومة الفلسطينية تؤكد يوما بعد يوم أن لديها مخزونا استراتيجيا من الأسلحة لم ولن ينفذ رغم كل محاولات الاحتلال الفاشلة لاستهدافه أو استهداف الشعب الفلسطيني.
شرعت وحدات الاحتلال بعملية برية على محور الشاطئ من جهة بيت لاهية في شمال قطاع غزة. يأتي ذلك غداة إعلان الجيش الصهيوني البدء بعملية محدودة تهدف إلى توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه حسب زعمه. هذا ووسعت وحدات الاحتلال سيطرتها على محور نت سريم الذي انسحبت منه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل ادعى وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إجلاء سكان من مناطق القتال سيبدأ قريبا. قالت حركة حماس أن المحادثات مستمرة مع الوسطاء بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على إلزام الاحتلال بذلك. بيان للحركة شدد على التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى بذل الجهود مع الوسطاء من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من القطاع. هذا وأكد البيان أن حصار غزة وتجويع سكانها وفرض حرب إبادة ضدهم مسائل تتطلب تحركا عاجلا من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإنقاذ الفلسطينيين. اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا أثناء توجههم للمسجد الأقصى المبارك، وفرضت سلطات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان إجراءات أمنية مشددة على المصلين بالمسجد الشريف ضمن مخططها لتهويده. إلى ذلك أكد الإعلام الفلسطيني إصابة 2 من أهالي بلدة بيت فوريك في نابلس برصاص الاحتلال، أحدهما طفلة، لافتة إلى اقتحام جنود الاحتلال مخيم الدهيشة وقرية حوسان في بيت لحم. وفي جنين التي تتعرض لعدوان متواصل منذ أسابيع حدد جيش الكيان قرابة 100 منزل مهدد بالهدم في أكبر عملية من نوعها منذ بدء العدوان على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية. تفاصيل أوفى عن تحديد جيش الكيان عشرات المنازل المهددة بالهدم في جنين تابعوه في التقرير التالي.
ليست مجرد نقاط حمراء، هذه ذكريات وقصص عائلات عاشت في مخيم جنين. صورة نشرها الاحتلال لنحو 100 منزل يقول أنها ستهدم في أكبر عملية هدم منذ بدء عملية السور الحديدي التي يعمل من خلالها على تدمير مخيمات شمال الضفة الغربية.
تم بالأمس تم إبلاغ الارتباط الفلسطيني والإعلان عن خارطة هدم للبيوت في مخيم جنين، وأعتقد أن هذا الإعلان هو من أجل خلق حالة من الذعر والرعب داخل صفوف أهالي مخيم جنين، وأيضا من أجل كي نوعي الاحتلال منذ 58 يوم وهو يمارس بصمت هذه السياسة، دمر 600 منزل على الأقل بشكل كلي ودمر مئات المنازل بشكل جزئي دون إعلان. هذه المرة كانت مغايرة بالنسبة للاحتلال وله أهدافه من هذا الأمر، حقيقة تدمير مخيم جنين وزرع القتل والدمار فيه، ولكن عملية تجميل في صيغة هيكلة مخيم جنين هي مضللة للمجتمع الدولي والإعلام.
فيما يسمح الاحتلال للاجئين في مخيمات طول كرم الدخول إلى منازلهم وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أنه يمنع أهالي مخيم جنين من الدخول إلى منازلهم ونقل أمتعاتهم واحتياجاتهم.
بس احنا مش عارفين يعني وين نروح وين نيجي بالنهاية، يعني لوين بدنا نلتجئ. بنسأل بالارتباط، بيحكوا لك الارتباط أعطوا تنسيق بس نجيب اغراضنا، بدنا شيء، احنا بدنا اغراض إنا من يعني عائلتي، احنا 6 انفار وانا السابع، وهينا نازحين بميتلون، ما بدناش شيء من المخيم، واخذت المخيم رايحين نرجع له، سواء هدوه ولا ما هدوه صامدين الحمد لله رب العالمين، بس يعطونا تنسيق نشوف يعني وين بدنا نروح في اولادنا في او اغراضنا بدنا اياها.
وكأنها منازلهم، هكذا يتعامل جنود الاحتلال مع مخيمات شمال الضفة الغربية فيما يمنع أهلها من العودة إليها أو نقل احتياجاتهم قبل هدمها.
مع دخول الشهر الثاني من عملية السور الحديدي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يروج بأن الهدف من هذه العملية هو إعادة هندسة المخيمات، بيد أن الحقيقة أن هذا تجميل لما يحدث في مخيمات شمال الضفة الغربية، هذا تدمير ممنهج كما دمر الاحتلال في قطاع غزة.
تعرض مطار بن غوريون في يافا المحتلة إلى هجوم بصاروخ فرد صوتي يمني. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت المطار بصاروخ من طراز فلسطين 2، مضيفا أن الهجوم يأتي إسنادا للشعب الفلسطيني وللرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة. هذا وأشار سريع إلى تصعيد القوات اليمنية من هجماتها باستهداف القطع المعادية في البحر الأحمر كحاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها، موضحا أن القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير مشتركة بهذه العمليات. ومن جهة أخرى، أدت الغارات الأمريكية على صنعاء ومحافظات أخرى إلى أضرار مادية إضافة إلى ضحايا من النساء والأطفال المدنيين. يأتي ذلك وسط إدانات باستهداف العدوان الأمريكي الأعيان والمنشآت المدنية باعتبار استهتارا بالقوانين الدولية. للمزيد بهذا الشأن نتوقف هذا التقرير.
دمار كبير سببته الغارات الأمريكية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى لليوم الخامس على التوالي، والتي استهدفت حيا سكنيا هنا بمديرية الثورة بالعاصمة، مخلفة أضرارا جسيمة في المنشآت والأعيان المدنية، إضافة إلى 7 من الضحايا المدنيين جلهم أطفال ونساء.
الحصل أنه أثناء صلاة العشاء والناس متوجهين إلى صلاة العشاء قام العدو الإسرائيلي الأمريكي بضرب هذه الصالة التي لا زالت قيد الإنشاء وإرعاب المواطنين لثنيهم عن مناصرة إخواننا في غزة، فنقول لهم هذه الأشياء لن تثنينا أبدا.
الغارات الأمريكية طالت محافظات صعدة والبيضاء والحديدة والجوف، وتحديدا مزرعة للمواشي أدت إلى نفوق عدد كبير من الأغنام إمعانا في تدمير القطاع الزراعي واستهداف الثروة الحيوانية في البلاد.
كان صوت مفزع جدا، وكان استهدافه بعدد من الصواريخ، وكنا يعني بالجوار منهم حيث هرع الناس كلهم للمساعدة وإطفاء الحرائق. يعني ما سبب هذا الفزع؟ يعني مجرد كمامات، هذا كان مصنع كمامات يعني للناس اللي استنجدوا للمستشفيات، ولكن يعني هذا عدوان غاشم.
فيما تواصل القوات المسلحة اليمنية تصعيدها العسكري ردا وتصديا لاستمرار العدوان الأمريكي البريطاني وانتصارا ومساندة لقطاع غزة باستهداف البوارج الحربية وحاملة الطائرات الأمريكية عرض البحر الأحمر واستهداف عمق الكيان الإسرائيلي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. المواقف المنددة باستهداف الأحياء السكنية والملحقات الخدمية والبنى التحتية تشير إلى انتهاك العدوان الأمريكي البريطاني للقانون والمواثيق الدولية واستهتاره بحقوق الإنسان، كما تؤكد صنعاء على ثباتها تجاه دعم ومساندة غزة مهما بلغت الضغوط حتى فك الحصار وإيقاف العدوان وإدخال المساعدات.
باستهدافه للمناطق السكنية والمنشآت الخدمية يعتقد العدوان الأمريكي أنه يستطيع أن يغير الموقف اليمني المساند لغزة، ولكن الحقيقة على أرض الواقع تثبت عكس ذلك.
أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين مبادرة لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بجرائم حرب في قطاع غزة. وأكد المركز امتلاك مبادرة جلوبال 195 أدلة كثيرة تم توثيقها وفقا للمعايير الجنائية البريطانية، لافتا إلى الجهود التي بذلها خلال عام ونصف لجمع البيانات المطلوبة حول جرائم كيان الاحتلال في القطاع. وبمبادرة من المركز أطلق تحالف قانوني دولي لضمان محاكمة على مستوى العالم، إذ تستهدف المبادرة جنودا وضباطا بجيش الاحتلال وكبار مسؤولي الكيان المتهمين بارتكاب هذه الجرائم. يشهد ملف الأزمة الأوكرانية حراكا دبلوماسيا، حيث تتصاعد الجهود بين أطراف الصراع بالتزامن مع تصعيد الهجمات بين موسكو وكييف. المزيد تابعوا هذا التقرير.
سباق الدبلوماسي والحرب يبلغ ذروته في المشهد الأوكراني، حيث تتصاعد الجهود الدبلوماسية بين أطراف الصراع بالتزامن مع تصعيد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا. الأسبوع القادم مقبل على محادثات أمريكية روسية في مدينة جدة السعودية، سيتم خلالها مناقشة سبل ضمان سلامة الملاحة عبر البحر الأسود حسب ما أفاد الكرملين. كما ستجتمع فرق فنية من روسيا وأمريكا في الرياض للتركيز على تطبيق وتوسيع وقف إطلاق النار الجزئي الذي ضمنه الرئيس ترامب من الجانب الروسي، حسب ما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس، وذلك بالتزامن مع محادثة بين واشنطن وكييف في السعودية وسط توقعات بعقد محادثات ثلاثية بين موسكو وواشنطن وكييف. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي هذا الأسبوع. ترامب قال إن إدارته تتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة بهدف استعادة الأموال الأمريكية، مشددا على أن فصل روسيا عن الصين ليس هدفا للولايات المتحدة للانفتاح الاقتصادي مع روسيا. كما شملت محادثات ترامب مع زيلينسكي موضوع سيطرة واشنطن على محطات الطاقة الأوكرانية، حيث اقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن تمتلك بلاده محطات نووية، بينما قال زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب احتمال سيطرة أمريكا على محطة نووية أوكرانية واحدة هي محطة زاباروجيا التي تحتلها روسيا وليس على محطات عدة كما أشارت واشنطن في وقت سابق. كما قال زيلينسكي إن كييف مستعدة لوقف الهجمات على شبكة الطاقة والبنى التحتية الروسية، وذلك بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأمر ذاته تجاه أوكرانيا. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصر أثناء اتصاله مع ترامب أن على الغرب أولا وقف كل أشكال الدعم العسكري لأوكرانيا، كما طالب بعدم السماح لأوكرانيا بإعادة التسلح ووقف التجنيد العسكري الإجباري.
كان هذا النبو الأخير في الحصاد أعزائي المستمعين، أما الآن فأذكركم بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الولايات المتحدة شريكا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة. الناطق باسم كتاب القسام يدعو أحرار الأمة للانخراط بمعركة الأقصى وإسناد غزة. وقوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيين أثناء توجههم للصلاة في المسجد الأقصى. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام خير ختام.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة واستمرارية العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في تسعير الاحتلال عدوانه على قطاع غزة؟ هل من إشارات أمريكية بشأن عودة التصعيد؟ ماذا عن موقع قوى المقاومة والإسناد اليوم؟ تل أبيب في مغامرة غير محسوبة النتائج، هو الرأي الغالب لدى الخبراء والمحللين الصهاينة بتقييم خطوة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي اختار إسقاط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكي ينفذ أو ينقذ حكومته من السقوط والمقامرون ليست بمصير بمصير سمعة والمقامرة بمصير سمعة كيانهم أو استدراج أي موقف دولي أو عربي ضد خطواتهم، فجميعهم مطمئنون إلى أن شيئا من هذا لن يحدث، إلا أن المقامرة هي بمصير الأسرى الأحياء الذين لم تطلق سراحهم حماس إلا بتطبيق الاتفاق. ومع اتفاق العالم على أن الحكومة الصهيونية هي من أطاحت باتفاق وقف إطلاق النار وعادت لترتيب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وتستهدف المنظمات الدولية العاملة في القطاع، فإن العدو الصهيوني غير آبه بكل هذه السردية، ومحمي بجموح الإدارة الأمريكية وأتبعها بتقدم بري قال إنه محدود. ولرفع الحصار عن غزة رفع اليمنيون الصوت ومنصات الصواريخ، فوصلت إلى قاعدة نفاتيم ومطار بن غوريون في الكيان المحتل نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم. عن آخر التطورات في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة بالتطور الأهم وهو سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على طريق صلاح الدين الذي يفصل مدينة الشوال عن المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي منع المواطنين الفلسطينيين من التنقل بين جنوب القطاع ووسطه نحو غزة، وبقي فقط طريق الرشيد سالكا حتى هذه اللحظة، لكن المتوقع أن يكمل الاحتلال الإسرائيلي فصل وسط القطاع عن مدينة غزة في إطار ما أسماه العملية المحدودة التي أعلن عن بدئها. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل ارتكاب المجازر بشكل مكثف، وحتى هذه اللحظة عدد الشهداء الفلسطينيين منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة بلغ نحو 70 شهيد، كان 14 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي لبيت عزاء في بلدة بيت لاهية شرق غزة. عدد من الصواريخ استهدفت المواطنين الفلسطينيين ما أدى إلى 34 جريح، بالإضافة إلى استمرار الغارات الجوية على جنوب قطاع غزة، استهداف خيمة في منطقة المواصي شمال خان يونس كان هناك 4 من الشهداء، واستهداف سيارة مدنية جنوب شمال مدينة رفح كان هناك 7 من الشهداء الفلسطينيين. وبالتالي غارات الاحتلال الإسرائيلي في تصاعد كبير خلال اليوم العدوان الإسرائيلي أو من خلال استئناف القتال في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بقوات برية في أكثر من وسط قطاع غزة، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في الأجواء منذ استكفار القصف على قطاع غزة في ظل إغلاق شامل لمعبر كلمة أبو سالم لإدخال البضائع إلى القطاع لإدخال المساعدات الإنسانية، حتى أنه استهدف عدد من الأجانب العاملين في قطاع غزة في تحدي لكل القوانين الدولية. واضح أن تنشهد اتساع للعدوان الإسرائيلي خلال الساعات القادمة، وهو مستهدف في ساعات الصباح، وعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوسع بلدة بيت حنون التي طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكانها إخلائها، وأردف ذلك بغارة اثنين من الشهداء الفلسطينيين في شرق خان يونس حيث طلب من السكان المغادرة، وبالتالي هو يعمل أيضا على إخلاء وتوسيع المناطق العزل على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس ولقطاع غزة بأكمله.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على تقريره، ونتابع بعد قليل. ماذا في تسعير الاحتلال عدوانه على قطاع غزة؟ هل من إشارات أمريكية بشأن عودة التصعيد؟ ماذا عن موقع قوى المقاومة والإسناد اليوم؟ غزة واستمرارية العدوان محور حديثنا في هذا اللقاء.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياك الله وتحياتي لك ولإذاعة طهران والشعب الجمهورية الإسلامية في إيران.
بارك الله فيكم دكتور. ما الخلفيات السياسية والعسكرية التي دفعت بالعدو لاستئناف عدوانه على غزة رغم الحديث السابق عن اتفاق وقف إطلاق النار؟
الحيثيات باتت واضحة متعلقة بمستقبل قطاع غزة ومستقبل نتنياهو نفسه الذي نتيجة فشله في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة وحرب الاستئصال ضد الشعب الفلسطيني وفي اضطراره للموافقة على قرار اتفاق الدوحة الخاص بوقف إطلاق النار، هو الآن يعيش كمأزق داخلي لأن الحكومة معنية بالحصول على موافقة الكنيست بتطبيق الموازنة أو على الأقل إعطاء الموافقة على هذه الموازنة.
نعم.
وبالتالي هو كان بحاجة إلى بن كفير لأن بن كفير كان يقول إنه إذا ما أعادت الحكومة الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة وحربها فهو مستعد للعودة إلى هذه الحكومة. وأيضا هو يواجه في نفس الوقت مظاهرات من أبناء من ذوي الأسرى وأيضا مظاهرات من المعارضة المحتجة على إقالة رئيس الشباك لأن نتنياهو يريد أن يحمل المسؤولية للمنظومة العسكرية ويعفي نفسه، أي أن أي إنجاز ينسب له وأي إخفاق ينسب للمؤسسة العسكرية، وأيضا يريد أن يمهد الطريق لإقالة القاضية الإسرائيلية. وبنفس الاتجاه ويحاول أن يخفف من أذى الخسائر الذي لحقت به جراء صمود المقاومة وصمود شعبنا ومشهدية المقاومة في قطاع غزة. ويريد أن يقدم صورة تظهره وكأنه هو الذي يمسك بالقرار وهو صاحب اليد الطولة، وبذات الاتجاه ويحاول أن يختصر المسافة، يريد أن يطلق سراح جميع الأسرى يفقد المقاومة ورقة القوة هذه وحتى يتمكن من يعني استمرار عدوانه أو على الأقل استمرار حصاره والتهرب من الانسحاب الإسرائيلي من المواقع التي احتلتها في قطاع غزة وفرضت عليه المقاومة بقوة صموده أن يقبل بالانسحاب على امتداد المراحل الثلاث.
طيب العدوان لن يمنح العدو اليد العليا، ما الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية؟
نعم، هو يعتقد أنه يملك اليد الطولة من خلال هذه الغارات الهمجية التي استهدفت الأطفال والنساء وهم نيام في صبيحة الثلاثاء وهم أيضا في استعداد للسحور، وهو بنفس القدر يريد أن يفك العلاقة بين الحاضنة الشعبية وبين المقاومة التي أبرزت أنها ليست فقط حاضنة شعبية إنما هي حاضنة مقاومة وصامدة وثابتة ضد مخطط التهجير الأمريكي الإسرائيلي وضد مخطط الضم حتى في الضفة الفلسطينية. والمقاومة أعادت بناء نفسها على امتداد 50 يوم وأعادت تمركزها وأعادت أيضا تدخير ذاتها وأعادت تنظيم صفوفها ووسعت من عديدها وأظهرت أنها قادرة على مواجهة هذا العدوان حتى لو فكر بعدوان بري كما يقول أنه محدود. وأنا أعتقد يعتقد أنه لا يستطيع أن يقوم بعدوان شامل لأن جيشه مستنزف، فقد أكثر من 5000 قتيل وأكثر من 15000 جريح و4000 دخلوا المصحات العقلية، ناهيك عن 3000 آلية، وبنفس الوقت خسائر اقتصادية كبيرة، ولم يستطع أن يعيد مستوطنيه لا إلى غلاف غزة ولا إلى شمال فلسطين، بل فقد أكثر من مليون مستوطن هاجروا خارج أراضي الكيان الإسرائيلي. ولذلك نحن نعتقد أنه واهم إذا ما اعتقد أنه يستطيع أن يكسر إرادة المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني، ناهيك عن أن جبهات المقاومة لا زالت الإسناد، لا زالت حية فاعلة كما يجري في اليمن وكما يجري في جنوب لبنان من خلال هذا الصمود الرائع، وأيضا حركة شعوب العالم التي انتفضت بالأمس ضد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي أيضا تحاصر الاحتلال وتحاصر الولايات المتحدة الأمريكية وتزيد عزلة، وأيضا تفتح الطريق أكثر فأكثر أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لتعاقب هذا الاحتلال على جرائمه.
طيب ماذا عن الدور الأمريكي الذي وضع ثقله مؤخرا في مفاوضات وقف إطلاق النار؟ ماذا عن هذا الدور اليوم؟
الدور الأمريكي هو دور شريك منذ معركة طوفان الأقصى، لأن هيبة الولايات المتحدة الأمريكية مرغت ودفنت في أعالي البحار في البحر الأحمر، وأيضا هيبتها أيضا مرغت في رمال غزة، وأيضا هذه الشراكة الأمريكية أتت لتدعم المنظومة الأمنية العسكرية التي تآكلت في تلك المعركة البطولية وعلى امتداد 15 شهرا، وحتى أن هذا الاتفاق الذي حصل من خلال الوسطاء ومن خلال أيضا موافقة الولايات المتحدة الأمريكية طبح أنه ليس لصالحهم وأنه لصالح المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني، يحاولون أن تناصل منه وأن ينزعوا ورقة الأسرى من يد المقاومة حتى يستضرفوها وبالتالي أن يجددوا عدوانهم. الوسيط الأمريكي إذا جاز التعبير، وهذا كلام ليس دقيقا، الشريك الأمريكي ويتكوف أتى ليفتح الاتفاق من جديد وأن يجري انقلابا حتى على الإطلاق الذي جرى في الدوحة، وهنا نطالب الوسطاء بأن يتدخلوا بشكل عاجل، وأيضا الأمم المتحدة وكل المؤسسات الدولية أن تكون في موقع المسؤولية وأن تنهي هذا العدوان وتفرض على إسرائيل الالتزام بكامل موجبات الاتفاق في مراحله الثلاث.
طيب ماذا عن الوسطاء العرب؟
نحن نحملهم أيضا المسؤولية وندعوهم إلى بذل المزيد من الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا على مستوى المنظومة العربية أن تطبق ما اتفق عليه في قرارات القمة العربية والقمة العربية الإسلامية، وأن تضع آلية من أجل ذلك لدعم الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء هذا الاحتلال وفرض انسحابه، وأيضا إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال المواد الغذائية والتموينية لشعبنا الفلسطيني. رهاننا بوضوح يقوم على ثبات شعبنا، صمود شعبنا.
نعم دكتور، عذرا على قطع كلامك، اليوم يعني هناك تصعيد كبير، المقاومة أيضا قبل قليل قصفت تل أبيب بالصواريخ، هل يتوقع أن يؤدي
على دعم جبهات الإسناد؟
نعم دكتور، هل يتوقع أن يؤدي تصعيد اليوم إلى توسيع رقعة النار في المنطقة؟ ما المتوقع بهذا الصدد بعد هذا التصعيد؟
نعم هذا صحيح، وهذا سؤال مهم، أن توسيع رقعة النار وخاصة الإسرائيلي أكثر فعلا، وأعتقد أيضا تؤسس إلى منظومة شعبية متحركة أكثر على مستوى المنطقة في مواجهة مشروع دولة إسرائيل الكبرى وأيضا مشروع الشرق الأوسط الكبير، لأن هناك عالم يمر في مرحلة انتقالية باتجاه تعدد الأقطاب، دول إيراني تقدم، دول روسيا، دول الصين، أمريكا اللاتينية، قوى المقاومة تستطيع أن تشبه هذه السياسة الأمريكية التي تريد أن تستعيد السيطرة الأحادية على العالم.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
Oh, فلو الردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد العقاب قدت من الصخر. رجعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كان معنا من بيروت عبر الهاتف وتحدث حول محورنا لهذا اليوم غزة واستمرارية العدوان وتسعير الاحتلال عدوانه على قطاع غزة والإشارات الأمريكية بشأن عودة التصعيد وأيضا موقع قوى المقاومة والإسناد اليوم من ذلك. أيها الأحبة الكرام، في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث شهد حي الصبرة في مدينة غزة مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رأفت سعيد.
فرشك الولد كان نايم هون، رأي الولد الله أنقذوه في أكم الجروح خفيفة من الله سبحانه ربنا.
هكذا كان موعد هذا المواطن مع السحور، انفجار فغبار وركام ومحاولات لإنقاذ أبنائه بعد قصف أدى لانهيار منزل جيرانهم فوق رؤوسهم.
أتفاجأ أنه بناتي في الأوضة بيقولوا لي ارفعنا ارفعنا يا بابا، طلع أنه الأغراض الموجودة على بناتي بدي ساعتين ارفعهم.
في المنزل المستهدف تفاصيل حكايات لم نجد من يرويها، فكل من خرج من تحت الأنقاض شهيدا.
هاي دار أهلي، كانوا بيجهزوا حالهم للسحور، النساوين في المطابخ، عندك الأطفال كلهم بالفرشات، يعني أغلب الأطفال والرجال والشباب كلهم على الفرشات.
هاي مقابل شوية طلعنا شو اسمه أحمد ابن الأستاذ سلام، طبعا هاي جثة أحمد.
لم يعد بإمكان رجالات الدفاع المدني التعامل مع هذا الحجم الكبير من الدمار، فالطواقم المنهكة فقدت مركباتها ومعداتها الثقيلة وبقيت تحاول بوسائل بدائية ولكنها تصطدم غالبا بالفشل.
الاحتلال دمر كل المقدرات، أكثر من 85% من مقدراتنا دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
يفسر هذا المشهد جزءا من الجرائم الإسرائيلية المركبة تحت ركام هذا المنزل عائلة بأكملها أبيدت هذه الليلة بقصف إسرائيلي، وأضيف الجزء الأكبر منها إلى قائمة المفقودين.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت بالضفة، فيما شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في عدد من البلدات والمدن. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمالية الضفة، في حين قالت مصادر محلية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت بعيد اقتحام قوات الاحتلال البلدة. وبالتزامن اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية أودلا جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن القوات المتوغلة نفذت عمليات دهم لعدة أحياء بالبلدة واعتقلت شابا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنودا صهاينة اعتدوا بالضرب المبرح على طواقمه خلال تغطيتهم المواجهات في أودلا، مشيرا إلى أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. وفي شمالية الضفة أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين وبلدتي جيوس والزاوية جيوس شمال قلقيلية والزاوية غرب سلفيت، كما اقتحمت بلدتي جين صافوط شرق قلقيلية وقفين شمال طول كرم وحاصرت منزلا في البلدة. وفي وسط الضفة الغربية اقتحمت قوات من جيش الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت طفلا من منزله، كما اقتحمت عددا من البلدات والقرى في شمال المدينة.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة للنهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا رغد الضفة لا
في كيان الاحتلال. شارك آلاف الصهاينة في تظاهرات توجهت من مختلف المناطق إلى مدينة القدس المحتلة رفضا لقرار نتنياهو العودة إلى الحرب في غزة والتخلي عن إطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة عبر المفاوضات. التظاهرات تقودها مجموعات منددة بقرار نتنياهو لإقالة رئيس الشباك رونين بار، وتشارك فيها عائلات الأسرى الصهاينة الذين استنكروا استحابة نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار وعودته إلى الحرب، متهمين إياه بسعيه لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية على حساب الأسرى. كما طالب المتظاهرون حكومة الاحتلال بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق في غزة وإنهاء الحرب، الإنهاء الكامل للحرب. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
العودة إلى القتال في غزة هو خيار رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وبدوافع سياسية، وهو بعدما أطاح بكل معارضيه عسكريين وأمنيين وسياسيين يعود الآن إلى مقامرة الحرب التي لن تؤدي إلا إلى تحقيق مراده في تثبيت نفسه في السلطة والاحتفاظ بضمانة الأغلبية البرلمانية بإعادة بن غفير إلى الحكومة بحسب ما خلصت إليه الأوساط الصهيونية.
وقف إطلاق النار لم ينهار، إنما جرى التسبب بانهياره، وهذا اختيار معتمد من قبل رئيس الحكومة الرافض للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار. هو فعل ذلك بالتشاور مع ترامب، وهذه بصراحة مقامرة. والسؤال الكبير هنا يدور حول الرسالة الموجهة لسكان إسرائيل في قضية إطلاق سراح المختطفين، والذي لا يمكن أن يتم عسكريا كما أثبتت التجارب.
نتنياهو لم يتمكن من تكوين غالبية لتمرير الموازنة، وهو يريد التوصل إلى هوامش تأييد أوسع لموازنته. هذا هو الوقت الملائم لذلك، خصوصا مع عودة بن غفير إلى الحكومة بعد استئناف القتال.
وتابعت الأوساط الصهيونية أن عودة نتنياهو إلى القتال هو أمر من دون جدوى، ولن يحقق فيه ما عجز عنه خلال حرب استمرت 15 شهرا، لأن الجميع يدرك أن حماس لن تتنازل عن ورقة المحتجزين لديها إلا إذا ضمنت وقفا دائما لإطلاق النار في غزة وعدم العودة إلى القتال.
يصعب حل قضية المختطفين لأن حماس لن توافق على تسليم سلاحها والتراجع عبر التسويات سواء عبر الخطة المصرية أو غيرها. حماس لن تطلق سراح كل المختطفين وستحتفظ لنفسها بهذه الأوراق حتى النهاية، وليس علينا أن نتفائل كثيرا بعدد القتلى المرتفع في الضربات على غزة.
أوساط صهيونية حذرت من أن الفاشلين في السلطة لا يزالون يكررون نفس الأخطاء ولا يبالون بمصير الأسرى في غزة، وخصوصا بعدما تورطوا سابقا بقتل 41 منهم خلال الحرب، وبالتالي فإن عودة هؤلاء الفاشلين إلى القتال تعني التسبب بقتل المزيد من الأسرى والإخفاق في إضعاف حماس.
إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، كما نفذت عملية واسعة ضد حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان ومجموعتها الضاربة لليوم الخامس على التوالي. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله. وأشار إلى أن العملية تأتي نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. نصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وردا على مجازر العدو الصهيوني المجرم بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح بفضل الله. ولليوم الخامس على التوالي تواصل قواتنا المسلحة بعون الله تعالى التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على يمن الإيمان والحكمة، والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات الأخرى. ونتيجة لذلك صعدت القوات المسلحة من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها، وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوة البحرية وسلاح الجو المسير، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن العدو الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي ردا على مجازره بحق إخواننا في غزة، وأن تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. إن القوات المسلحة مستمرة بالتوكل على الله في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جوا غزة وبحر وبر يا مختصف أين المفر، اليوم طوفان الغضب مثل القيامة لا يدر.
من جوا غزة وبحر وبر يا مختصف أين المفر، اليوم طوفان الغضب مثل القيامة لا يدر.
في لبنان يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. طلال حمادة والتقرير التالي.
هو الجنوب مجددا يزف المزيد من فرسانه الأبطال بمزيد من الفخر والاعتزاز. بلدة شحور كانت على موعد جديد مع أعراس الشهادة، وهي شيعت ابنها المجاهد عباس يوسف فارس بموكب حاشد تقدمه حملة الرايات وصور القادة الشهداء، وصولا إلى المثوى الأخير حيث توسد الجثمان الطاهر تراب الوطن الذي أحب وافتدى بالدم. أما في بيت ليف فمشهد البذل والفداء ثابت لا يتبدل، حيث خرج الأهالي في تشييع الشهيد المجاهد حسين الشيخ حيدر ملك الذي ارتقى دفاعا عن الوطن والأمة. جوية زفت بدورها ابنها المجاهد عماد حسن شحود الذي التحق بالركب المقدس مكللا بغار النصر والشهادة ومحاطا بنعوش رمزية لعدد من الشهداء. وشيع حزب الله وكشافة الإمام المهدي القائد الكشفي الشهيد حسن علي حيدر في بلدته تبنين الذي التحق بمن سبقه من رفاق دربه في الجمعية التي لطالما كانت سباقة في التأسيس لمدرسة الوفاء لسيد الشهداء. وفي باتولاي شيع حزب الله والجماهير الوفية الشهيد المجاهد فضل عباس شحادي محمولا على أكف رفاق الدرب ومضللا بالراية الصفراء. جاب النعش شوارع باتولاي وقبل المسير إلى المثوى الأخير حناجر صدحت والعهد كما العهد مع كل الشهداء مع المقاومة ونهجها مهما بلغت التضحيات.
في الولايات المتحدة تتفاعل قضية ترحيل الإدارة الأمريكية للطبيبة اللبنانية رشا علوية ومناصروها يعتبرون ذلك انتهاكا فاضحا للقوانين الأمريكية. زميلة هدى مكي والتقرير التالي.
الحريات في أمريكا في خطر، شعار يرفعه أطباء وقانونيون ومحامون دفاعا عن الطبيبة اللبنانية المتميزة رشا علوية والمتخصصة في زراعة الكلى. رشا منعت من العودة لمزاولة عملها في مشفى براون الخيري بسبب انتمائها الديني وفق مراقبين.
رشا ضحية للترحيل العنصري والسياسي، نقف اليوم بوجه العنصرية والإرهاب الترامبي الفاشي.
دون انتظار أمر قضائي احتجزت المواطنة اللبنانية في مطار لوغن الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لزيارة عائلتها، وهي تحمل تأشيرات H1B التي تمنح للمتفوقين وذوي المهارات العالية.
أعتقد أننا في مستنقع مجهول لأن الرؤساء حتى اليوم لم يتجرؤوا على هذا النوع من التحدي لسيادة القانون. ترامب يتجاهل أوامر السلطة القضائية لتنفيذ سياساته، يجب أن يتدخل الكونغرس في عملية المساءلة.
أمام مبنى ولاية رود آيلاند في بروفيدنس تجمع مئات المتظاهرين ومنهم بعض زملاء رشا للتعبير عن دعمهم لها، حاملين لافتات كتب عليها أوقفوا الترحيل الجماعي الآن.
رشا علوية تعمل في قسم أمراض الكلى وهي أيضا موظفة في قسم زراعة الأعضاء. أنا هنا لدعم زميلة لم تفعل سوى العطاء وقامت بعلاج آلاف المرضى، وسيكون لغيابها تأثير كبير على الأسرة الطبية.
وكان القاضي الذي استبعده ترامب أصدر أمرا بمنع ترحيل الطبيبة رشا دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة، ومع ذلك أبعدت علوية إلى لبنان في وقت تسعى إدارة ترامب إلى فرض قيود صارمة على عبور الحدود وتكثيف اعتقال المهاجرين في خرق صارخ للدستور الأمريكي وفق مراقبين.
وفي الولايات المتحدة أيضا قررت إدارة ترامب إقفال قناة الحرة الناطقة باللغة العربية الممولة من قبل الحكومة الأمريكية. فهل هي نهاية حقبة معينة للدعاية الأمريكية في المنطقة؟ وماذا عن مصير كل الإعلام الممول أمريكيا؟ الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يكشف الأعلام ما تخبئه النوايا. إدارة ترامب قررت وبشكل حاسم إقفال أحد أهم أذرعها الإعلامية في الشرق الأوسط، قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية، والتي كان لها باع طويل في طرح قضايا بشكل مثير لا بل فتنوي تفريقي وفق مراقبين إعلاميين من العراق إلى إيران وسوريا وصولا إلى لبنان.
وبالتالي بفتكر رايحين إلى معركة إعلامية بلشوها ونتائجها كانت فينا نقول إيجابية بالنسبة للأمريكان بالنسبة للمنطقة. إشاعات، أخبار زائفة، غسل دماغ، زرع أعلام لقلن مباشر، أصوات لقلن بأسامي من عنا، وقادرين يوصلوا لكتير من المواضيع يلي مش قادر يوصل للإعلام، وخاصة أنه جمهور الإعلام التقليدي كان منخفض، والحرة جزء من هذا الإعلام يلي ما قدر يستقطب الجمهور العربي.
We had a great call. It lasted almost two hours.
نهاية حقبة الدعاية الأمريكية في الشرق الأوسط، هكذا وصفها البعض، خصوصا أن الحرة ممولة بشكل كامل من الكونغرس الأمريكي. من هنا كانت القراءة المباشرة لقرار إقفالها بتقليص نفقات الحكومة الأمريكية، تماما كما حصل بإقفال USAID. لكن ما بين سطور القرار تفسير بأن ترامب لم يعد يؤمن بالحرب الناعمة في الشرق الأوسط بل بالقوة الصلبة، ما يطرح مخاوف كبيرة على قنوات أخرى تستفيد من التمويل الأمريكي.
بفتكر رح يكون في تأثير مباشر على الإعلام التقليدي الممول من أمريكا، لأنه يلي سكر هو الحرة رح يسكر الحنفية عنهم. لكن بخصوص الخطاب، خطابهم اليوم عم بيروح إلى سم بالعسل، وهو أخطر من الإعلام المباشر أو الخطاب المباشر، فبالتالي مزيد من التحريض، مزيد من بث الشائعات، مزيد من الأخبار الزائفة.
وللمزيد ينضم إلينا مباشرة.
يتفق الجميع أن دور قناة الحرة كان خطيرا في الملفات الشرق أوسطية، من تشويه وتأجيج وصناعة قضايا فتنوية ومثيرة. لكن السؤال الأساس، هل ستقف موجة إقفال الإعلام الممول أمريكيا عند الحرة؟
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أدعوكم للمتابعة.
لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم في ساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح، وألحت فراعها أن أقشى موجها لم يضر بالسباح. الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف. صنف